اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومباني فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. أينما سرت في جنوب أو وسط إسبانيا اليوم تجد من حولك غابات ممتدة في الأفق من أشجار الزيتون، وهذه الشجرة رغم أن الفينيقيين هم أول من زرعها في شبه الجزيرة الإيبيرية فإن العرب المسلمين هم الذين طوروا زراعتها في هذه البلاد منذ بداية الفتح الإسلامي وهم الذين طوروا فيها أيضا تقنيات استخراج زيتها حتى غدت إسبانيا بفضلهم اليوم أكبر منتج في العالم لزيت الزيتون. ويوجد في هذه البلاد حالياً أكثر من 215 مليون شجرة من الزيتون على مساحة تبلغ أكثر من 20,000 كيلومتر مربع كلها مزروعة بأشجار الزيتون. وصارت إسبانيا بذلك مصدر نحو 40% من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون، وهذه الحقائق والمعلومات من المصادر الرسمية الإسبانية وهم يقرون اليوم بالفضل فيها للحضارة الإسلامية في الأندلس.
كانت الصناعات وكانت الزراعة كثيرة في هذه البلاد لدرجة أن المصادر العربية القديمة تقول أن المسلمين أو العرب في قرطبة لم يكونوا يقبلوا أن يروا رجلا متسولا، عندما يروا رجلا يتسول كانوا يسبونه ويهاجمونه، وكان هذا الرجل ينسحب إلى إلى بعض المناطق الريفية ليأخذ قطعة أرض، وكانت الأرض واسعة فيعمل فيها ويقيت نفسه.
لم تكن زراعة أشجار الزيتون وتطوير تقنيات استخراج زيتها الزراعات الوحيدة التي أدخلها المسلمون إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، بل أدخلوا معها مزروعات أخرى جديدة إلى الأندلس، حتى أصبحت بلاد الأندلس مع الزمن كأنها بستان واحد متصل. ولا شك أن بيئة الأندلس ومعدلات الأمطار العالية ووفرة مياه الأودية والأنهار والعيون والآبار، كلها أمور ساعدت المسلمين في تحقيق هذه النهضة الزراعية الشاملة في الأندلس. لكن البيئة لا تشكل العامل الوحيد في هذا النجاح، فتقنيات رفع وتوزيع المياه هي منشآت انتشرت على وجه الخصوص في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر.
عبد الرحمن الناصر كان عنده نظم مائية هيدروليكية متميزة للغاية، ولعل علم الميكانيكا أصلاً علم إسلامي، وكان أبرز الأماكن التي طبق فيها علم الميكانيكا كان في الأندلس، مع أن علم الميكانيكا نشأ في بغداد، إلا أن زي ما قلت يعني أن معظم العلماء المسلمين هجروا بعد ذلك إلى أرض الأندلس، استطاعوا بهذا العلم أن يحققوا صناعات مائية كبيرة جداً في داخل بلاد الأندلس. لعل من أهمها أمرين كبار جدا، الأمر الأول هو الري، وكان بيعتمد على الميكانيكا الحديثة جدا في ذلك الوقت. كان بينقل الري بشكل غير يدوي أو بشكل آلي، وبالتالي كان بيوفر طاقات عاملة كبيرة، وبيروي مساحات كبيرة جدا من الأراضي عن طريق الروافع والشواديف. بالإضافة لكده العمل التاني الكبير كان عمل النوافير، وكان عندهم نوافير متميزة للغاية بسبب كثرة المهندسين المتفوقين في مجال المياه ومجال الزراعة، وهذه النوافير كانت توضع في القصور، توضع في المساجد، توضع في البيوت، توضع في الميادين العامة، يعني كان شيء راقي جدا ومتميز في بلاد الأندلس.
الماء بالنسبة للعرب والمسلمين كان علاقة غريبة. ليش؟ لأنه اختلفت العلاقة الحاجة للماء كشرب لعلاقة روحانية مرتبطة بالطهارة، بالوضوء، بموضوع مثلا تكرار آية جنات تجري من تحتها الأنهار. هالعلاقة الروحية اللي صارت مع الماء أدى أنه المسلمين حتى بالحضارة الأندلسية كان مو بس علاقتهم شرب وري، وجود الحمامات، وجود المواضع في المساجد، كان يتفاعل المهندس المعماري والجغرافي بتوحيد وتأمين مصادر المياه وتوصيل هالمياه لهالمنشآت الكبيرة اللي صارت بالحضارة الأندلسية.
في مناطق معينة لما يكون لا يوجد انسيابية معينة لتحرك الماء، صاروا المصممين شو يعملوا؟ يخلوا يعني يوجدوا انسيابية معينة اللي تدفع الماء، والماء يندرج يتحرك بسرعة ثم يصل لنقطة معينة نتيجة اندفاعه يقفز. فلما يقفز الماء من الاندفاع الكبير يقفز إلى قناة ثانية، وهذه العملية بحسابات دقيقة في قفز الماء من قناة لقناة قدروا ينقلوا الماء بالارتفاع، لأنه يعني عملية تحريك الماء وتحريك الماء وأعطائه اندفاع ثم رفعه بالقفز تبعه ثم نقله لقناة تانية، أعتقد هذه هي الطريقة اللي النظام الهيدروليكي استخدموه.
التقنيات الأندلسية المبكرة لرفع وتوزيع المياه إلى المزارع والتجمعات السكانية تثير إعجاب الأوروبيين اليوم، وهم يجرون دراسات معمقة بشأنها، كما يسعون من أجل مزيد من الفهم إلى بناء نماذج جديدة لها، كما هو الشأن في هذا الفريق من المتطوعين الذي أعاد صناعة بعض الآلات التي كان المسلمون يستخدمونها لرفع المياه من الآبار والأنهار.
أنا أعتقد أنهم تمكنوا من قضية القنوات الضيقة والقنوات الواسعة، لأنه إحنا معروف يعني هيدروليكيا إنه المياه دائما يبقى مستواها فالضغط في ماسورة رفيعة جدا تعادل يعني قطرها يمكن يكون 5 سنتيمتر، بنفس الضغط يعادل بير ماء ممكن يكون حجمه 5 متر مربع. يعني مقطع في 5 متر في 5 سنتيمتر مربع يعادل الضغط المائي في بئر بخمسة متر. فكانوا يتلاعبوا في قضية الحجوم، الحجوم للكونتينرز المائية حتى يقدروا يوجدوا قوة هيدروليكية للأشياء الضخمة من الأشياء البسيطة والصغيرة.
أساساً حضارة الأندلس أخذت حضارة عربية كبيرة من الأموية، منطقة نواعير حما، فكانت موجود فكرة النواعير وفكرة الهيدروليكية وجدت بقلاع بقلب الأندلس بالحضارة اليوم، وكتب عليها أنه نظم نقل ونظم ري رفع وهيدروليكية في العصر الأموي.
المسلمون كان عندهم نظرية اللي هي نقل المياه وتحريكها من السهول إلى المرتفعات في الجبال، وده اللي هتشوفه مثلا اللي تم في مصر في حكاية مجرى العيون. العرب والمسلمون فعلوا الشيء في نفس الشيء في الأندلس، فكانت في تحت في الأسفل حتى لما نروح الآن هناك بنجد المياه تحت كثيرة، كانوا هم عملوا رفع المياه إلى المناطق المرتفعة، وديت اللي عملت أزهار وحدائق غناء يعني كل الشعراء إلى الآن يتغنوا بها.
النشاط في المجال الزراعي والتقني الذي استحدثه المسلمون في الأندلس لم يكن ليتم لولا الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الإدارات الإسلامية المتعاقبة على صعيد توزيع الأراضي على الناس والحد من سيطرة الإقطاعيين على الأراضي الزراعية، وهي أمور كان لها تأثير كبير في تقبل الناس للإسلام في شبه الجزيرة الإيبيرية.
في البداية ولاية أفريقيا كانت الأندلس تابعة لها، وكان عادة والي أفريقيا المعين من قبل الخليفة الأموي في دمشق هو اللي يعين والي الأندلس. لما تولى عمر بن عبد العزيز الوالي هناك قال له أوصف لي بلاد الأندلس، أنا ما أعرف إيش، فوصف له أرضها ومزارعها وبساتينها ودورها وقصورها. فأدرك عمر بن عبد العزيز أن هذه منطقة كبيرة وغنية، فلابد عشان الإصلاح الإداري والمالي الجيزية والخراج والأشياء دي كلها لابد أن يكون لها وضع إداري مستقل، ففصل عن إفريقيا.
هذا الفتح الإسلامي الذي جاء إلى الأندلس جاء بعدالة الإسلام وبرسالة التسامح التي تحفظ للناس حقوقهم وتطلب منهم ما عليهم من الواجبات. ولذلك يعني عندما أتى الإسلام وجدنا في إسبانيا وجدنا أن المسلمين يعطون الناس حقوقهم، فلم تنزع الأراضي من طبقات النبلاء، وإنما أعطيت لهم، ولم يفرض عليهم الكثير من الضرائب، ولم يرغموا باعتناق الدين الإسلامي، ولم يؤخذ أموالهم، وحفظت حقوقهم. ولذلك عندما رأى الناس هذا التسامح وهذا المفهوم الرائع للدين الإسلامي فسارعوا الناس إلى اعتناقه نظرا لهذا الواقع الجديد وتأسفا وتحسرا على الماضي المظلم الذي كانوا يعيشونه في غياهب الظلم والجهل والتعسف من الدولة القوطية.
الكنيسة كانت مستعبدة للناس، مستعبدة لهم تماما، وتفرق بينهم وتكلفهم شططا وترهقهم بكثرة الضرائب، والوضع كان صعبا جدا. يعني الوضع كان أشبه بوضع الاستعباد مع أنهم شعب واحد. فلما دخل الإسلام وجدوا أولئك القوط، وجدوا أن المسلمين لا يعامل بعضهم بعضا مثل ما يتعامل القوط مع بعضهم البعض، وجدوا الرحمة والرأفة ووجدوا الأخوة الإسلامية، فأحبوا هذا الدين فأقبلوا عليه. فلما دخلوا الدين أيضا وجدوا أنه لا فرق بينهم وبين إخوانهم العرب والبربر الذين سبقوهم إلى الإسلام، فصاروا وحدة واحدة فأعجبوا بالدين، فانتقلت هذه الأخبار إلى سائر القوط فدخلوا في دين الله أفواجا.
كما ساهمت في تحقيق هذه النهضة الزراعية الإجراءات التي اتخذها المسلمون لتقنين نظم الجباية على الأراضي الزراعية التي عرفت باسم الخراج على المنتجات الزراعية، وهو نظام يختلف تماماً عن نظام الجباية على الأراضي الزراعية الذي كان يفرضه الروم والقوط على أهل البلاد الأصليين.
بلاد الأندلس كانت عبارة عن إقطاعيات، وكان فيها شيء ما يشبه العبيد والرق. كانت هناك طبقة عليا مكونة من رجال الدين وكبار الإقطاعيين، منفصلة عن المجتمع تماماً، طبقة وسطى مرهقة بالضرائب إلى أقصى درجة، الطبقة الفقيرة معدمة، وهؤلاء أشبه بالعبيد والرقيق. العرب اهتموا بالطبقة المتوسطة، خففوا عنها الضرائب. يعني في الغرب بيفي كلام كتير عن الجزية والجزية، لكن الجزية كانت أقل كثيرا من الضرائب اللي كانت مفروض عليهم، وأيضا أعطوا الحرية للعبيد وللرقيق وحق تملك الأراضي، وإنه يعني ما بقوا في نهاية الأمر ردت إليهم الكرامة الإنسانية.
أدى الاستقرار والأمن الذي شاع في البلاد خاصة في عصر الدولة الأموية في الأندلس إلى تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار وإدارة عجلة مختلف المرافق الاقتصادية.
كما نعلم أن الأمن يولد النشاط الاقتصادي، النشاط الزراعي، النشاط التجاري، فبدأت الحياة الاقتصادية تعود من جديد، بدأت الحياة التجارية تعود من جديد، بدأت الزراعة والفلاحة تعود بنشاط أكبر عما كانت عليه، توافرت الأموال بكثرة لعبد الرحمن الناصر. ووردت لدينا إحصائيات عن مالية عبد الرحمن الداخل، حتى أن المستشرق والديورانت يذكر أن مالية عبد الرحمن الناصر بلغت 12 مليون دينار، وهذا رقم عالي جدا. كل هذا بسبب الأمن الذي تحقق للدولة الإسلامية في الأندلس من جراء اعتناء عبد الرحمن الناصر بالمؤسسة العسكرية.
قضية التنظيمات التي أرسيت معالمها في البلاد، التنظيمات الإدارية والتعيينات، هذه ما كانت تعرفها الأندلس على ذلك الوجه طبعا.
هذا الاهتمام الكبير بالزراعة نلمسه في كتب كثيرة وضعها علماء الزراعة المسلمون في الأندلس، وبقيت منها مؤلفات شهيرة، من أبرزها ما وضعه العالم الإشبيلي أبو زكريا يحيى بن العوام في كتابه الفلاحة في الأراضين، فضلا عن كتب كثيرة في علوم النبات والأدوية التي تستخرج منها، ومن أهمها كتاب ضياء الدين بن البيطار المالقي المسمى الجامع لمفردات الأغذية والأدوية. وهذه المؤلفات وغيرها كانت تنطلق من واقع عملي وحاجات فعلية، وتكاملت مع هذه الجهود سلسلة من الصناعات التي طورها المسلمون، خاصة استخراج الزيوت والسكر وصناعة النسيج من القطن والكتان، وهما من النباتات التي انتشرت زراعتها في الأندلس، وصناعة الحرير من خلال تربية دود القز، وهي صناعة اهتمت بها أوروبا كثيرا ونقلتها عن المسلمين.
قضايا صناعات دخلت إلى الأندلس عن طريق المسلمين، صناعة الزجاج، صناعة زراعة الكتان، أشياء ما يعرفونها أبدا انتقلت إليهم عن طريق المسلمين، ثم انتقلت في أوروبا كلها بعد ذلك.
انتشرت في الأندلس أيضا صناعات المنسوجات والسجاد والعطور والمواد الكيميائية المختلفة، لا سيما الأصباغ والصناعات اليدوية الأخرى. كما أحسن الأندلسيون استغلال عدد كبير من المعادن المحلية مثل الحديد والزئبق والنحاس، فكان ذلك عاملا مهما في تطوير صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت.
كانت هناك صناعات، صناعة الحديد وصناعة النحاس وصناعة البلور وصناعة الزجاج، ويقال أن أول من صنع الزجاج في الأندلس أو ابتدع هذا هو عباس ابن فرناس، أول من حاول الطيران في تاريخ الطيران في العالم، فهو الذي اخترع صناعة الزجاج في الأندلس، وهو الذي اخترع ما يسمى بالميقاتة، وهي شيء أشبه بالساعة لتحديد الوقت.
تنتشر في إسبانيا الآن معامل كثيرة للحرف التقليدية التي شاعت في الأندلس، خاصة صناعة الحفر على الخشب الذي يهتم به كثيراً الصناع التقليديون في هذه البلاد. أبرز ما عرفته موانئ الأندلس صناعة السفن المدنية والحربية التي ذاع صيتها وكان لها دور كبير في إنشاء الأساطيل البحرية والتجارية التي كانت تنقل الفائض من سلع الأندلس الزراعية والصناعية إلى الموانئ الأخرى على البحر المتوسط، سواء في ذلك العربية منها والأوروبية. وهذا التنوع الكبير من أبرز الجوانب التي تميزت بها الحضارة الإسلامية في الأندلس بما اشتهرت به من رقي وتقدم وازدهار.